باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم. مسألة. قال الشافعي: ولا جناح علي في قول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يقول: المعتدات ثلاثة أضرب. معتدة رجعية، الرجعية هذه التي طلقها زوجها ولم تبن منه، والبينونة إما بينونة كبرى أو بينونة صغرى. والبينونة الكبرى هو أن يطلقها ثلاثا، هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وبينونة صغرى هي التي طلقها ولم يردها في العدة فبانت منه بينونة صغرى. وأيضا من البينونة الصغرى الخلع، الفقهاء يسمونه طلاقا بائنا لأنه بعوض. والصحيح في هذا الباب بأن الخلع فسخ وليس طلاقا، لكن هكذا جمهور الفقهاء يرونه طلاقا بائنا. فرجعية وبائن لا تحل لزوجها وبائن تحل لزوجها على ما وصفنا. فأما الرجعية فلا يجوز لغير زوجها التعريض بخطبتها ولا التصريح. إذا قلنا لا يجوز التعريض فمن باب أولى لا التصريح.
مفتوح الشارع
عبيش خش من الخرابة شمال.
طيب ماشي.
لأنها في معنى الزوجات، ولا يؤمن أن يحملها بغضها للزوج الأول أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها لتتزوج بغيره. يعني هذه مفاسد الثمرة، المفاسد التي يقول بها من المفسدة هو تعجيل العدة بأنها تبغض الزوج ولا تريد أن ترجع له، فإذا عرض لها أحد أو صرح في العدة أخبرت بانقضاء العدة لتتزوج غيره. لذلك يحرم على المطلقة الرجعية أن يعرض لها بالخطبة أحد غير الزوج. وأما المعتدة البائن كما قلنا إذا كانت معتدة بائن إن كانت مطلقة ثلاثا فهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهذه المعتدة البائن إما مات عنها زوجها وإما طلقها ثلاثا أو بانت منه بلعان لأنها لا ترجع إليه أبدا باللعان، زواج بغيره أو لم تزوج غيره باللعان لا يمكن أن ترجع له أبدا، أو كان برضاع يعني اكتشف أنه رضع مع زوجته. نعم. فيجوز لغير الزوج أن يعرض لها بالخطبة، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إلى أن قالوا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فالمرأة المعتدة من زوجها البائن من زوجها ولا تحل الرجوع له يصح التعريض. ولذلك فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثا فأخبرت النبي فقال: إذا حللت فآذنيني. وفي رواية قال: لا تسبقيني بنفسك، أو قال: تفوتين علينا، لا تفوتين بنفسك. هو طبعا لما عرض لها ما عرض بها لها لنفسه، هو أرادها لأسامة كأنه يعلم من ينفعها في هذا الباب. ورؤيا أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إليها: لا تسبقيني بنفسك. وقال المسعودي: هل يجوز له التعريض بخطبة البائن بالثلاث؟ في قولان، المشهور الأول حديث فاطمة بنت قيس، ويحرم التصريح بخطبتها. لأن الله تعالى أباح التعريض بالخطبة، وإباحة التعريض دلت على حرمة التصريح. لما؟ قد نقول بأن التعريض يحتمل النكاح وغيره، فإن المرأة لا تتجاسر أن تكذب في عدتها وهي لا تدري إن كان يريد الزواج منها أم لا. فلذلك لما كان التعريض فيها الاحتمالية كان أهون، ولم يكن دافعا قويا لها أن تكذب في عدتها. أما التصريح فهو حامل قوي أن تكذب في عدتها. وأما البائنة التي تحل لزوجها التي يعني بانت منه بالخلع، هو طلاق بائن بانت منه بالخلع، أن تكون بانت منه بالخلع، فيكون هذا الطلاق بعوض فتبين منه، أو طلقها طلاقا رجعيا ولم يردها في العدة فهي أيضا تحل له. فيجوز لزوجها التعريض بخطبتها والتصريح لأنها تحل له في العدة، وأما غير زوجها فلا يحل له التصريح بخطبتها كالبائن بالثلاث. وهل يجوز له التعريض بخطبتها؟ فيها قولان. الأول، يجوز له التعريض بخطبتها لأنها معتدة بائن عن زوجها، فهي كالبائن بالوفاة أو بالثلاث. والثاني، لا يجوز لأنها تحل لزوجها في حال العدة فهي كالرجعية. والصحيح أن له أن أن له التعريض دون التصريح، لأن علاقة الزوجية غير موجودة، وقياسها على الرجعية قياس مع الفارق، ولأن الزوج يكون خاطبا من الخطاب. قال الشافعي، وكل معتدة حل للزوج التعريض بخطبتها حل له التعريض بإجابته، حل لها التعريض بإجابته، وكل من لا يحل له التعريض بخطبتها التصريح لم يحل لها إجابته بتعريض ولا بتصريح، لأنه لا يحل له ما يحرم عليها ولا يحل لها ما يحرم عليه فتساويا. والمعنى هنا، إذا عرض لها بالخطبة وهي بائن من زوجها لكنها تحل له، كما قلنا انقضت العدة أو أنها اختلعت، فعرضت أو عرض لها أحد بالخطبة فلها أن تعرض له بالإجابة. إذا ثبت هذا فالتصريح ما لا يحتمل غير النكاح، مثل أن يقول أنا أريد أن أتزوجك أو انقضت عدتك اتزوجتك، هذا ما يصح ويحرم. والتعريض كل كلام يحتمل النكاح ويحتمل غيره، كأن يقول هناك من يرغب فيك، هناك من يحرص على الاجتماع معك، هناك من يتطلع لفضلك، أنت رفيعة المستوى جميلة القدر. نعم. أو يقول كما قال النبي لفاطمة، لا تسرقيني بنفسك. روي أن رجلا مات فتبعت امرأته جنازته فقال لها رجل، لا تسبقيني بنفسك، فقالت لا، فقالت له، سبقك غيرك. طيب الشنطة. فقالت له، قد سبقك غيرك. فإن قال، أنا أرغب فيك أو حريص عليك أو أنا متطلع إليك أو إذا حللت فأذنيني، كان ذلك كله تعريضا، لأنه يمكن أن يريد به أن أنا راغب فيك أو أنا متطلع إليك أو إذا حللت فأذنيني لأشير عليك بمن تتزوجين. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لا تسبقيني بنفسك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لأسامة، ودل ذلك أنها لما جاءت وقالت له خطباني معاوية وخطباني أبو جهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يترك العصا من على عاتقيه. ثم قال: انكحي أسامة. قالت أسامة؟ قال أسامة: انكحي أسامة. فلما قال: لا تسبقيني بنفسك، ما أرادها لنفسه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد خطبة زينب لأسامة لزيد بن حارثة لأبيه يعني. كل ذلك تعريض، والتعريض فيه الاحتمالات. نعم. وكذلك لو قال: رب راغب في نكاحك، وأبهم الخاطب، كان ذلك أيضا في تعريضا، لأنه لم يظهر من الذي يريدها. وكذلك لو قال: إن الله لا يسوق إليك خيرا أو رزقا، كان ذلك أيضا من التعريض، ولأن أفضل الرزق هو النكاح، لكن هو يشترك مع غيره، اللفظ يشترك مع غيره، يعني هو عامة لابد أن تعلم أن التعريض هو الذي احتمل. عليه السلام. أحسن الله. كيف أخبار حضرتك؟ بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يرضى عنك.
مصطفى اللي ماسك العمارة.
ما شاء الله. الله يرضى عنك مصطفى.
أنت كنت جاي لك طلب وتعرف
لا، إحنا تحت أمرك إن شاء الله. عمارة أنا رأيتك تكلم مع الدكتور. خلاص أنا.
خلاص.
أمشي. أمشي حبيبي. أمشي. أمشي. نعم. فالتعريض هو ما احتمل ذات الأمر واحتمل غيره معه. نعم. وقال داود: لا تحل له الخطبة سرا، وإنما تحل له علانية. وهذا عجيب جدا، وطبعا تمسك بقول الله: ولا لا تواعدهن سرا. والحق بأن السر هنا ليس ضد الجهر، السر هنا هو الجماع، السر هنا هو الجماع. سر ضد الجهر. وهنا في قول لا تعرضهن سرا، هنا يقصد بذلك الجماع، يعني لا تعرض المعتد بالجماع ولا يصرح به، مثل أن يقول: عندي جماع يصلح يعني أن جمعه، وأشبه بهذا الكلام. وهذا أيضا دل على أنه يجوز التصريح للزوجة بذلك، وهذا سيأتي حتى لا يكون التنطع المانع من أشياء يمكن أن يحظى بها الزوج أو تحظى بها الزوجة. سمعني. ولا يكره للرجل التعريض لزوجته بالجماع ولا التصريح، أو كما قال علماءنا في ذلك: فلا يكره للرجل التعريض لزوجته بالجماع ولا التصريح به. طبعا الإمام الشنقيطي قال: لا حشمة بين الرجل وزوجه، بل يعني قد قال علماؤنا بأن هذا هو الأظهر في هذا الباب، وهذا حق للمرأة، وأن يصرح لها بما يريد تصريحا لا تلميحا، إذا كان هو أصالة يحل له الفعل، ألا يحل له القول بهذا الفعل؟ كان طبعا أصلا ابن عباس قال بذلك، ابن عباس قال بذلك تصريحا لا تلميحا. وأيضا محمد بن سيرين، وهذا أورع التابعين، لما سئل يعني قال له رجل بأنه لا يستطيع أن يستميل امرأته، لا يستميل زوجه إلا أن يصرح لها بما يريد، فأباح له ذلك، يعني قال له وهذا الأزين في فعلك لها. هذا فقه يعني قد قل من يفقهه أحد، وهؤلاء الفقهاء انظر كيف يصرحون بما هو فوق ذلك. ولا يكره للرجل التعريض لزوجاته بالجماع ولا التصريح، لأنه لا يكره له جماع، فلئلا يكره له ذكر الجماع من باب أولى. لذلك قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بما ذكر، كان لحاجة، وحاجة الأنس أو اللطف بين الرجل وزوجه من باب أولى. وهذا كما قلت قاله ابن عباس وسعيد بن جبير، وقال محمد بن سيرين هذا القول، وفتوى العلماء على ذلك. لكن هو الإشكال، كل الإشكال، الجهل يحمل المرء على التنطع، والتنطع حاجب ممكن يعني يغلق أبوابا يفتحها الشرع. نعم. فإن عرض بخطبة امرأة لا يحل له التعريض بخطبتها، أو صرح بخطبتها ثم انقضت عدتها وتزوجها، صح النكاح. غاية ما هنالك أنه وقع في المعصية في التصريح لمخالفة الشرع الذي أمر بالتعريض، وهذا لا يؤثر في عقد النكاح. الإمام مالك يقول يجعلها تبين منه بطلقة واحدة، وهذا لا دليل عليه بحمل الأحوال ولا أثر فيه. كيف يحمله على طلاق قد أذن الله بالنكاح فيه؟ الحق أن هذا نكاح حادث بعد معصية، فلم تؤثر المعصية على النكاح، كما بينا بأن ده تأصيل عند الشافعية، الحرام لا يؤثر في الحلال فيبطله، خلافا للأحناف والحنابلة. والمفروض أن يكون ذلك هو منهج أيضا المالكية، وإلا فقد قال الشافعية أنه لو زنى بامرأة فإن أمها لا تحرم عليه، وبنتها لا تحرم عليه، وعمتها لا تحرم عليه، وخالتها لا تحرم عليه، لأن الحرام لا, لا, لا يحرم حلالا، خلافا للحنابلة والأحناف. يقول وكما لو قال لا أتزوجها إلا بعد أن أراها متجردة. طبعا هذه هنا جمهور الفقهاء يرون أنه ليس له أن يرى إلا الوجه والكفين، وبعض الحنابلة أن يراها بمهنة البيت. أما داود الظاهري قال يراها كلية للعورة المغلظة، والحديث في لفت الانتباه إلى ذلك. قال لجابر وأمره أن, 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 أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها. قد ورد عن جابر وعن غيره قال لا أتزوجها إلا بعد أن أراها متجردة، فتجردت له ثم نكحها، أو قالت لا أرضى نكاحه حتى يتجرد لي أو حتى يجامعني فتجرد لها، أو جامعها ثم تزوجها، صح ذلك؟ يقولون صح ذلك، يعني صح الزواج، مش صح التجرد أو الجماع. طب كيف الصوت الآن؟ السلام عليكم.
كيف الصوت الآن؟ الحمد لله. طيب، مسألة، وإذا خطب، طيب إذن هذه المسألة خلاف للحنابلة وخلاف للمالكية، بأنه وإن وقع في الحرام في هذا الباب الحمد لله. طيب، إن قالت، قلت إن صرح لها تصريحا لا تلميحا، إن صرح لها بالخطبة وقت العدة وانقضت العدة صح النكاح، غاية الأمر أنه وقع في الحرام في معصية، أو صرح في محل التعريض وتزوج بعد انقضاء العدة صح النكاح أيضا. لما؟ لأن الحرام لا يحرم حلالا. بل قالوا لو اشترط عليها أن تتجرد من ثيابها ليتزوجها فتجردت فزواجه صحيح، وإن كانت هذه عندهم معصية، وإن كانت عند غيرهم ليست معصية. أو قالت لا أتزوج حتى يتجرد بي أو يجامعني فجامعها، فلو أن يتزوجها هذا عندنا خلاف الحنابلة. وأصلها أن عمر بن الخطاب جلد ولدا شابا، كان رجل تزوج امرأة عنده شاب وعندها بنت فزنى بها، فقام عمر فأقام عليهما الحد، جلدوهما، ثم حرص حرصا شديدا على أن يزوجهما، فأبى الولد أن يتزوجها. وهذه عمدة للشافعية في أن الحرام لا يحرم حلالا. ولو صرح لها بالجماع يكون قد عصى، ومع ذلك النكاح يصح. يبقى لنا إذا خطب الرجل امرأة فركنت إليه، فهل يجوز لأحد أن يخطبها أم لا؟ وأيضا إذا خطب الرجل أربع نسوة في وقت واحد وعرض بالخامسة وكانت معتدة، فهل يصح أم لا؟ هذه المسائل ستأتي إن شاء الله تباعا. لو في أسئلة تفضل.
يعني أن يتهم الرجل زوجه ولا شهود لا بينة فيلاعنها حتى يبرأ من الحد، فلا يقام عليه الحد. وأيضا يمكن أن ينفي الولد أيضا، وبالملعنة تكون الفرقة الأبدية.
طيب، إلى أصول الفقه.